إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير، ولازلنا مع الباب الثاني من أبواب كتاب الجهاد، وهو قول النووي رحمه الله تعالى: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان، وقال مسلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء، وقال مسلم أيضا حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له، قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وقد تكلمنا عن مطلع هذا الحديث وبينا في اللقاء الماضي أنواع الجهاد، وأن الجهاد جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، وأن جهاد الكفار منهما هو فرض عين ومنهما هو فرض كفاية، ولهذا وذاك شروط ذكرنا كثيرا منها ضمن كلامنا في اللقاء الماضي. وحديثنا في هذه الجلسة توضيح لمعاني هذا الحديث الذي هو بيت القصيد، والذي عنون له الإمام النووي كما ذكرنا مرارا بقوله: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو. فالإمام يعني أمير المؤمنين أو الرئيس أو الحاكم العام يولي الأمراء على البعوث، والبعوث جمع بعث، والسرايا جمع سرية. المراد بالسرية أو البعوث اللي هي الجيوش يعني، والسرايا السرية هي دون الجيش، أقل من الجيش يعني، تبلغ 400 كما قال الحربي، وإنما سميت السرية لأنها تسري بالليل. السرية طليعة من طلائع الجيش، 400 جندي مثلا يمشون بالليل ويصبحون العدو، يصبح العدو يلاقيهم واقفين على دماغه، كما ذكرنا في الحديث الماضي حديث عبد الله بن عمر، حديث نافع عن عبد الله بن عمر نسأل الله صلى الله عليه وسلم على المصطلق وهم غارون، فاجأهم يعني صحوا الصبح لقوا المسلمين على دماغهم واقفين عليهم، وأنعامهم تسقى على الماء، يعني كانوا الناس عايشين عادي في دعا وما كانش عارفين ان في حرب ولا حاجة، وفجأة لقوا دول على دماغهم. فالسرية تسري بالليل، قطيع من الجيش يسري بالليل ويقطع الليل دون أن يراه أحد، ثم في الصباح يفاجئ الأعداء، وكما يقول القائل عند الصباح يحمد القوم السرى، ومشي الليل يكون أيسر من مشي النهار، يكون أرفق بالبعير ونحوه، لأن الصحراء ساعتئذ ليس فيها شمس، فالدول الجو يعني جو رطب وهادئ، لكن بالنهار حرارة الرمل وجو الصحراء الملتهب وأشياء كثيرة تجعل المشي مرهقا ومتعبا للسائر والبعير، ثم هو مكشوف تراه العيون بسهولة، لكن بالليل من الخطط الحربية يعني عند العرب يومئذ أنه يصبح القوم، يمشي ليل يسري بالليل، يمشي ليلا يعني. ولهذا يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني مشي الليل، لأنهم بيقطعوا مسافات طويلة جدا دون أن يشعروا بسبب ارتياحهم، ماشيين يعني في جو مكيف ما في شمس ولا حرارة صحراء ولا شيء من هذا، ويقطعون مسافات، والأرض تطوى لمسافر الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء بالليل مش حاسس، ماشي في الظلمة مش شايف، ويجي الصبح نفسه ما شاء الله قطع مسافة كبيرة جدا، لو رآها بالنهار لشق هذا على نفسه ولا رآها شيئا عظيما. فالسرية مأخوذة من هذا، من السرى اللي هو مشي آخر الليل أو مشي الليل يعني. فالإمام اللي هو الرئيس أو الحاكم العام يعني، والأمراء جمع أمير، وهو الذي يوليه الإمام على السرية أو الجيش أو ما شابه ذلك. ولا يقتصر دور الإمام على أن يولي القائد وفقط، مش يديله يعني صلاحيات مطلقة يعمل له عايزه، لا، هناك نحن جميعا متعبدون بشرع، الحاكم العام والحاكم الخاص، الإمام والأمير كلاهما متعبد بشرع، فيجب على والأمير هذا من رعايا الإمام اللي هو الحاكم العام، فيجب عليه أن ينصحه وأن يوصيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه أدب الغزو. فهذا الحديث الذي يعنون له النووي بهذا العنوان تفصيل لهذه الجملة الموجزة. وكما تعلمون وحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته، سواء كان هذا الأمير على جيش عظيم يعني جيش عرمرم كبير أو على سرية مهما قل العدد، فإن قلته أو كثرته ليست مبررا لترك الوصية بالخير ولتعليمه الآداب حتى في الحرب. الإسلام يتعهد أبناء في كل المواطن، ليس هناك موطن من مواطن الحياة شدتها ويسرها كربها وخيرها إلا وللإسلام في تعاليم وضوابط وقوانين تحكمه، ولا تسقط هذه التعاليم أو الآداب والقواعد في أي وقت أبدا حتى في أخص الحالات. يعني يأتي رجل من المشركين ويقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه، وفي رواية من المنافقين يقول له: ما أرى نبيكم علمكم كل شيء لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى دخول الخلاء والخروج منه. فيقول له سلمان نعم نعم علمنا هذا، وأمرنا ألا نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي باليمين، ويذكر له آداب الاستنجاء. فالدين ما ترك حتى هذه الأماكن، وضع لها القوانين والضوابط. فالدين الذي يضع القوانين والضوابط في الخلاء لا يضعها في الحروب، لا يضعها في حياة الناس العامة والخاصة الدولية والداخلية. دين يعتني بمثل هذا، يعتني بدخول المسلم الخلاء، فيأمره بالدخول باليسرى، وأن يقول ذكرا معينا، يقول بسم الله أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وطالع يقول غفرانك، ويأمره بأدب الخلاء، لا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار إن كان يستعمل حجر، ويأمره بهذا، ويبين له أدب الخلاء. ثم ينسى المسائل العظام من أمور الدولة، لا يضع لها قوانين، هذا لا يمكن أن يتصوره عاقل أبدا. فالدين ما ترك شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو على جيش أوصاه، يوصيه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما في حد كبير على الوصية، ولا في حد يكبر عن التذكير، فإن أي إنسان يخطئ ويصيب وينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، كثير النسيان، فيحتاج من يذكره. والمرء مهما يكن عالما أو مؤدبا يذهب عنه الشيء ويروح، ما من أحد إلا وتعزب عنه الحكمة وتروح، تضيع منه تتوه عن باله، وتصرف ممكن بحماقة أحيانا. ثم الأمير والقاضي والحاجات، الناس اللي هم أصحاب المناصب دولي، الغلطة منهم كبيرة قوي، إنها تضر أمة، لما يغلط غلطة قد يضيع الأمة كلها في غلطة. ولهذا تذكيره أمر حتمي على من يملك حق التذكير، ومن يستطيع أن يذكر وأن يوصي وأن ينصح بالتي أحسن بقدر ما يليق بهؤلاء المسؤولين، لأن أقول إن هم يعاملون يعني معاملة أقل من العادي، لأن البعض قد يتصور إن يعني كون المسؤول أخطأ يبقى كده ما عادش ليه حرمة، دوس يعني ويشتم ويقبح ويقول كلاما لا يليق. ليس هذا من طريق المسلمين، وليس من طريق السلف. والله عز وجل قال في كتابه لموسى وهارون وقد ذهب إلى فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله تعالى أمر موسى وهو نبيه الكليم، وأمر أخاه هارون وهو نبي أيضا، أمرهما إذا كلم فرعون، وفرعون هذا كافر وادعى الألوهية كمان، يعني رجل ليس بعده أحد في الشر إلا الشيطان، ويشبه به كبار الشياطين، يعني الشخص اللي يبلغ في الضلال مبلغ يقال عنه فرعون، يعني النبي يسمي أبو جهل فرعون هذه الأمة. النبي يقول عن أبي جهل بن هشام، يقول هذا فرعون هذه الأمة، يعني أكبر رأس في الضلال. ومع ذلك الله تعالى يأمر موسى عليه السلام وهو على الحق وفرعون على الباطل، ويقول له فقول له قولا لينا، كلمه بأدب وبالراحة وترفقوا به وبينوا لي خطأ بس بهدوء، لعل الله تعالى يشرح صدره ويهديه ويهديه. فحتى إن بعض الوعاظ دخل يوما على هارون الرشيد أو غيره من الخلفاء، فأغلظ له في القول، دخل عليه وقعد يعني سلخه، وهارون ساكت، سابه يقول له عايز يقوله، خلاص خلصت قلت اللي عندك، وبطبعا بتكلم بقى بحماس شديد وبغيظ، وقال له كلاما موجعا. فقال له هارون يا هذا ارفق ارفق، فإن الله تعالى بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى وهو خير منك لأنه نبي من أولي العزم من الرسل إلى فرعون، فرعون شر مني، فهو كافر وأنا مسلم، حتى وإن كنت ظالم أنا مسلم. ومع ذلك قال الله لهما فقول له قولا لينا، وما أراك إلا مرائيا، شكلك كده عايز تطلع برة تقول والله أنا دخلت ومسكت الخليفة غسلته، عايز تقول كده أنت مش كده برضو؟ وإلا أنت تبغي الحق ما تتكلم معي بالراحة وجربني، قول لي مرة واثنين، لو ما جبتش معاك وبعمل وبقول ما قلت ما سمعوش. فالوصية لا يكبر عليها أحد، لكن ينبغي أن يكون الأمر بالرفق واللين، ويوضع الأمر في نصابه، ويكر هذا لمن يستطيع. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاه في نفسه أن يتقي الله، دي مسؤولية شخصية، مش معنى أنك أنت الأمير أو القائد أو أي حاجة منصب عالي أو واطي انك انت بقى تقول ما حدش لي عليها كلام واعمل اللي انا عايز، انا حر، لست حرا. اتق الله يعني خاف الله، اجعل بينك وبين عذابه وقاية. اتق الله معناها توقى الله، يعني خاف منه. ويحذركم الله نفسه، لان ما في احد قط يكبر على الله عز وجل، والله لا يعجزه احد، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فلما يعني كل شخص كبيرا كان او صغيرا ينبغي ان يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه، يجعل له يعني حائط فيقف عند حده، وما فيش حد حر. كما ذكروا في ذكر ابن قدامه في التوابين في قصه توبه بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى. وبشر هذا كان من كبار اهل العلم، كان من كبار الزهاد، وكان احمد بن حنبل يجله ويعني يسمع قوله. فيقال في توبة بشر بن الحارث أنه كان يلهو مرة في بيته، وكان الراجل يعني موسر وكده، وجمع بقى الشلة بتاعته في البيت ومشغلين بقى الأغاني والقيان بصوت عال جدا، المعازف عالية وصوت الجواري عالي، حاجة يعني بهدلة، ما في حياء ولا في خوف من الله عز وجل ولا حتى من الناس، كما يفعل النهاردة بعض الناس، يجي عشان يعمل فرح ولا حاجة يسمع الكون كله الأغاني ويعصي الله تعالى هكذا بكل يعني أريحية جهارا نهارا، ولا يستحي لا من الله ولا من الناس ولا حتى من نفسه. ولعله ولعل هذا الشخص نفسه لا يتحمل أن يسمع القرآن في ميكروفون المسجد، هو نفس الشخص اللي مشغل الأغاني هذا على أعلى ما يمكن وبسمع الأرض كلها الأغاني، يقول لك بتفرح، ده يوم فرح عندنا، ويا عم بيستحملونا اليومين دول وخلاص. لو سمع القرآن أو النداء من المسجد بصوت عال لعله يذهب يشتكي للحكومه، يروح يعمل يكتب بلاغه ولا حاجه، يقول لك الناس هي صدعت دماغنا وعايزين ننام، فمش طايق يسمع قران وسمع الخلق الاغاني، والله المستعان. فكان بشر عامل حاجه زي كده، عامل فرح في البيت. فمر عليهم رجل من الصالحين فطرق الباب، فخرجت له جاريه بشر، الجاريه طلعت له فتحت الباب، فقال اين سيدك؟ فين صاحب البيت؟ قالت له في الداخل بيلعب جوه بيهيص مع اللي بيهيص برقص. فقال لها صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ الراجل صاحب البيت دوت حر ولا عبد زي حالتنا كده؟ قالت له حر. فقال لها ما دام حرا فليفعل ما يشاء، لا ده ما حدش بيعرف يلمه، بلان بقى شايف نفسه حر ومش ليه حد يلمه، يعني هنقول له ايه؟ ده لو كان عبد كنا عرفنا نقول له والله السيد بتاعك بيقول لك كده غلط اتلم كفايه بقى كده، لكن ده راجل شايف نفسه حر هقول له ايه؟ فقالت له حر، هي فهمت السؤال برضو غلط على قد مخها، فقالت بسألها عن حر ولا عبد، يعني هو راجل يعني من العبيد ولا راجل من الاحرار، هو الراجل الشيخ بيسال سؤال تاني، هو حر يعني في حد في لي سيد، الراجل دوت ليه رب ولا شغال من دماغه ملوش رب، يعني شايف نفسه حر مش عبد الحد ولا كده. فقالت له حر، فقال يا مدام حرا فليفعل ما يشاء له حق له، وانصرف. وسمع هذا الحوار بشر بن الحارث الحافي، فهذا الحوار أثر في قلبه، أثر في نفسه جدا. والمرء أحيانا يعني تأتي كلمة كتش على البال وما كانش متوقعها تغير حياته كلها، يسمع كلمة يسيرة جدا، ولهذا ينبغي على الداعية أن هو لا يمل ولا يكل من التكرار، يعيد وزيد وذكر وذكر، يعني أقعد أقول مرة واثنين وعشرة، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعل قلبا يعني يستمع هذه الكلمة فتغير حياته. لو كل مرة هنعيد واحد بس قلبه الضبط حلوة جدا، دي مصلحة ربحنا ما خسرنا شيئا. فهذه الكلمات الموجزات من ذلك الرجل وقعت في قلب بشر بن الحارث، فطلع يجري وراه، قال له الرجل راح فين؟ قلت له ده جاء سأل سؤال، قال سيدك عبد أم حر؟ فقلت له حر، فقال ولم حر يعمل اللي هو عايزه، ما حدش قد ما فيش حد يعرف يلمه بقى. فقال أين ذهب الشيخ؟ فقالت هكذا، فانطلق يجري خلفه حافيا وأدركه مسكه، قال له ماذا قلت؟ أنت قلت إيه من شوية في البيت عندي؟ قال ما قلت شيئا، سألت صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت لي الجارية حر، فقلت ما دام حرا فليفعل ما يشاء، ما حدش أدى. فقال له لا والله بل هو عبد، ومرغ وجهه في التراب بشر بن الحارث وقال بل عبد عبد عبد، ثم تاب على يديه وقال والله لا أرجع لهذا. ومن يوم إذ ترك هذا الطريق وانصرف إلى طريق الله عز وجل. فقال له خلاص بقى أنت يعني وصلت وبقيت راجل طيب ومش عارف إيه وكده، إلبس لا حاجة. فقال لا لقد رضي الله عني وأنا حافي،
فلا يزال هذا حالي معه أبدا. وأنا لما طلعت أجري من بيت حافي خايف من ربنا، ما كلمة أثرت في قلبه فطلع مذعور، طلع يجري. يعني أنا حر إزاي؟ أنا عبد وعبد وعبد كمان، عبد ذليل ما ملكش حاجة. فلما فهم قال هذا وقت نظر الله إلي فيه وأخلص فيه قلبي، وأنا كده حافي وماشي من غير طاقية على دماغي، فلا يزال يراني هكذا مش هلبس أبدا. ولهذا سمي بشر الحافي، إنه عاش حياته كلها مش عايز يلبس حاجة، ماشي كده برجليه في الشارع، لكنه عرف طريق الله عز وجل. فما فيش حد حر، الحر ما فيش معاه كلام. أنا أقول له إيه؟ لكن نكلم العبيد، نكلم الجماعة اللي هم حاسين إن هم عبيد وإن لهم رب يطلعني يأمرهم وينهاهم وإن سمعوا أعطاهم، إن سمعوا أكرمهم وأعطاهم الخير وإن أبوا عاقبهم، دول اللي الكلام هيجيب معاهم. فما فيش حد كبير على هذا، ولهذا يؤمر بالتقوى الكبير والصغير. ولهذا قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي اتق الله. طب هو النبي مش بيتقي الله؟ ده النبي هو سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، ولا أحد قط اتق الله كتقوى النبي لربه جل في علاه سبحانه وبحمد. لكن اتقي الله هنا أمر استمرار مش أمر ابتداء. يعني واحد بيأكل أقول له كل كل، هنا هو بيأكل مش بقول له ابدأ كل، ما هو بيأكل هو شغال وخلص الأكل كمان، أقول له يا أخي كل، لما يكون أكل وعايز يقوم أقول له لا كل. فكل هنا مش بقول له ابدأ كل، ما هو الأكل خلص والحمد لله هو اللي خلصه، فأنا بقول له كل يعني استمر في الأكل. فهذا كما قال سبحانه اتق الله في خطاب نبيه، يعني استمر على التقوى ما ترجعش عن هذا الطريق، خليك عليه. فما فيش حد، ولهذا وصى الله بها الأنبياء ووصى بها كل الخلق، ما ترك أحد إلا وصاه بالتقوى، وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله اجعلوا بينكم وبينه وقاية. ولهذا النبي يوصي القواد والأمراء والحكام والرؤساء كل العالم كبيرا وصغيرا، يقول له اتق الله، فيوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، لأن القائد لو كان كويس واتقى الله سينصره الله، ربنا هيسدده. لكن لو لخبط ما يحصلش حاجة. احنا انتكسنا في 67 ليه؟ كان الراجل بتاعنا مخمور، كان بيشرب خمرة وكان سكران وقاعد هناك مش في دماغه حاجة، وأعلم بأن العدو سيضرب في هذا اليوم، كان عندهم أخبار أن الأعداء سيضربون المطارات المصرية في هذا اليوم في 5 يونيو، والباشا كان قاعد عادي بيشرب خمرة وكان بيرقص ونام مسكور، استيقظوا في الصباح على ضرب جميع المطارات المصرية، وكانت النكبة والنكسة في 67، لأن احنا أصبنا من رأسنا من فوق مش من تحت المرة دي. فلما الأمير والحاكم والمسؤول يتقي الله تعالى ويكون مشي كويس وما يبقاش ليه يعني فضائح وكذا وكذا، الله تعالى يستره ويسدده ويوفقه. لهذا لابد على كل كبير صغير يتقي الله في خاصة نفسه، اتقي الله على الأقل أصلح ما بينك وبين ربنا جل في علاه. فيقول أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، في نفسه يتقي الله ويتقي الله في المسلمين اللي معاه، ما يضيعهمش عشان يعمل فيها عنتر ولا حاجة، يعني عشان يقول أنا وبعمل وسوي ومغامر بيهم. يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة رجع بالجيش وكان بوسعه والله يقول الله سيبونا جرب، هم كده كده ضايعين. المسلمين كان معهم قوات 3 أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والثلاثة ماتوا ما عادش للجيش أمير، فخالد أمر نفسه قال أنا بقى خليكم معايا. لو ده راجل بينظر لنفسه وعايز يثبت لنفسه بقى عنترية وعنجوهية وعايز يعمل نفسه بقى حاجة يعني، كان جرب بالجيش، كان غامر بيه، قال بقى أنا هوريكم معايا كم نفر باقيين بعد القتل والإسخان والجرح، وأخش أقاتل 70,000 أو 150,000 دول من الروم. وكان يقول بقى شجاع داخل بكم بالحبة الباقيين دخل بيهم في الروم جميعا، عايز يعمل نفسه عنتر. لكن ما كان هذا حالهم رضي الله عنهم ورحمه، إنما رجع بالجيش لم يعبأ بكلام الناس، إنما هو يتقي الله في من معه من المسلمين، خايف على الناس ديت وعايز يسلك من طريق الهدى. دول الآن يخشوا الآن يموت نصهم ونرجع برضه مش عملنا حاجة، لا أنا أرجع بيهم وأجيب معهم كمان زيهم وأكتسح بهم الأرض. هذا الذكاء الاستراتيجي، هذه الدماغ العسكرية الصحيحة التي تقدر المواقف على وضعها الصحيح وتحسب للخطوة المستقبلية، يقدر لرجله قبل الخطوة موضعها. يعني واخد بالك، فهذا الذي جرى. فيقول ويصيب من معهم المسلمين خيرا، يتقي الله فيهم، لا يغرر بهم، لا يدخلهم مهلكة، ما يجربش فيهم، مش يبني عليهم عنتريته وزعامته وعايز يعني يعمل ينسب له كل شيء وهو ما عملش حاجة، كما حدث في بعض في غزوة في في حرب أكتوبر، النصر الذي أكرمنا الله تعالى به في مصر والعالم العربي كله، مسألة الثغرة كان من إحدى أسباب ارتفاع الثغرة إن كان ساعتها الرئيس السادات كما يحكي ذلك بعض المحللين السياسيين يعني ممن اطلع على ذلك الموقف يومئذ، كان اللواء سعد الدين الشاذلي وكان هو المسؤول يومئذ عن هذه المنطقة، كان رئيس الجيش الثاني أو حاجة زي كده يعني، وكان هذا الرجل يوصف في الجرائد يومئذ بأنه مهندس النصر، هو مهندس النصر، كان ينسبون له النصر إن هو رجل عرف إزاي يخطط وعرف إزاي يعمل ونصره الله تعالى، وكان فيه يعني خير هذا الرجل ساعتين. فالكلام ده وصل لدار العليا، فده طبعا يعني كلهم بشر، ما في حد معصوم من حظ النفس، فالراجل وجد في نفسه السادات يومئذ يعني إزاي ينسب هذا النصر لهذا وأنا القائد الأعلى. فلما حدثت الثغرة ونبهوه مرارا قالوا ما ينفعش نعمل كذا وكذا وكذا، لم يعبأ بكلام الخبراء ساعة إذ وقال لا احنا نفيد ذات شوية دبات وحنحصدهم في خمس دقائق وسيبوكم منهم، وخالف رأي هذا الرجل الشاذلي دوت، عشان مش كل حاجة يقولك الشاذلي بقى يعني هينسب له النصر كله وانا قاعد اعمل ايه يعني. فكانت المصيبة حتى دخل الجيش الإسرائيلي الى السويس، وصل السويس وكانت معركة طاحنة، لولا قيام البواسل من ابناء الشعب المصري يومئذ بصد هذا العدوان كان وصل القاهرة، كان وصل القاهرة بسبب مسألة الايه بناء العنجهيات والعنتريات وان هو ينسب له النصر مش لفان او علان. فده امر يعني قل من ينجو منه، حظ النفس هذا قل من ينجو منه، وقد يسبب مصائب عظام، قد يضيع المسلمين احيانا بسبب يعني التهاون في قرار معين من باب يعني نسبة النصر لاحد او الهزيمة لاحد او شيء من هذا القبيل، والله غالب على امره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، يقول له خذ بالك منهم ما تضيعهمش، انت نفسك شوية هنا بالذات، لأن الموضوع هنا الغلطة هنا بفورة، الغلطة ممكن تقتل أمة من الأمم يعني، بسبب هذه الثغرة قتل من المسلمين كثير جدا، ما كانش تحتهم ما كانش معهم غطاء من الطائرات ولا معهم جنود كافون، واخترقهم الطائرات وهذا يضربهم جميعا خلف القنال، وقتل منهم مدرعات كثيرة جدا حصدهم جميعا بسبب مسألة بسيطة جدا كان يمكن أن تحل في دقيقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله، أغزو بسم الله، وهذا يبين المقصد أن الغزو زيه زي الصلاة زيه زي قراءة القرآن زيه زي أي عمل كله بسم الله، لأنه أمر ديني، الغزو والقتال عند المسلمين مش لسفك الدماء وتعبيد الناس لأنفسنا والقهر والعذاب والتعنت أبدا، ما كان كذلك أبدا، وإلا ما ذكر فيه اسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله، يعني هذا الأمر متعلق بالله عز وجل مقصود به وجهه في مرضاته، بلان في مرضات ربنا ومن أجل الله، يبقى ما حدش يخاف، إن ربنا لا يرضى بالظلم والله لا يرضى بالبغي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بلان الحاجة بسم الله خلاص ما تخافش، ما حدش هيظلم، ما فيش حد هيعتدى عليه بغير حق، الأمر محسوم جدا لأنه لله. فالغزو عند المسلمين والقتال مرتبط جدا بالله بشريعتهم، مش موضوع ان هو توسعات واستعمار واستخراب وكلام اللي بيعمله جماعة الاعداء كما سأنقل عن كتبهم، ان للأسف ما نراه وما نشاهده الان من عدوان اسرائيلي في فلسطين وعدوان امريكي على العالم كله وعدوان من جميع الطوائف الكافرة هذه النصارى واليهود في شتى انحاء الارض على المسلمين في كل انحاء الارض، هؤلاء سواء كانوا نصارى او يهود مدفوعون من عقيدتهم، هذا العدوان الذي يصنعونه في كل بلاد الأرض بيأمرهم دينهم المحرف به، ده نصوص التوراة والإنجيل تقول هذا، نصوص التوراة عفوا تقول هذا، وطبعا النصارى يؤمنوا بالتوراة لأنها العهد القديم عندهم ما بيكفروش بيه، يعني عقائد يعني الإنجيل كما هو معلوم كتاب مواعظ وأخلاق وحاجات مني، لكن النصارى يتعبدوا في إيه بقى في صلاتهم وفي معاملاتهم وفي عقائدهم باللي في التوراة في العهد القديم، فالتوراة تدفع على اليهود والنصارى ويتفرد النصارى بالإنجيل، فالتوراة نصوصها تأمرهم بسفك الدماء وقتل الكبار والصغار والنساء والأطفال والإبادة بدون مبرر، حتى لو سلم لهم ناس يقتلونهم أيضا، فالغدر الذي نراه الآن والهمجية التي يشير عنها في كل معارك المسلمين مع الكفار لم يفعلها هؤلاء الكفار سواء كانوا نصارى أو يهود من عند أنفسهم، ده مش نزوق منهم أو مخالفة لقواعد دينهم، دينهم المحرف الباطل يأمرهم بهذا، وهذه نصوص كتبهم المحرفة. فللأسف هؤلاء مع أنهم على الباطل ينطلقون من عقائدهم، ونحن على الحق ونستحي من عقائدنا، مكسوفين نقول إن إحنا عندنا حاجة اسمها جهاد، وهم ما مش يتكسفوا يقرأوا في الكتاب المقدس الذي يزعمون أنه مقدس، ما يتكسفوش إن هم يعني يقرأوا فيه مثلا في، وأنا سأذكر هذا كله في اللقاء القادم، لأن الآن الوقت انتهى فيما أعلم ولن أستطيع قراءة هذا الكلام كله يعني، لكن أقرأ لكم جملة واحدة. يقول في التوراة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 يقول: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما لهم، حرموا يعني انسفوا كل ما لهم، ولا تعفوا عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة وطفلا ورضيعا وبقرا وغنما وجملا وحمارا. طب الحمار ليه ذنب الحمار والجمل ليه ذنب الجمل؟ طب يعني هنقول ان الغلام ليه ذنب، وبرضه ملوش ذنب الغلام الرضيع هذا، لكن شوف التوراة تقول لهم ايه؟ اقتل رجلا وامرأة وطفلا ورضيعا وبقرا وغنما وجملا، ده دول سفاكين دماء هؤلاء، ايش الفائدة في قتل الغنم والبقر والحمير؟ سبحان الملك. يقول امر بقتلهم جميعا. طب يعني هذا الكلام أليس هو الذي نراه الآن؟ مش هذا ما صنعه أبناء أولاد القائد الخزير في فلسطين؟ اليهود مش عملوا كده فعلا؟ قتلوا المرأة والرجل والطفل والحمار والبقر والغنم والجمال، ما تركوا شيء قط. هذا الكلام لم يأتي من فراغ، ده هذا كلام دينهم تأمرهم به التوراة، ثم هم لا يستحون من هذا ولا بهمهم حد، هو عادي جدا، مجلس الأمن يقوم يقعد يقف ينام في 60 داخل لا يعبؤون به، ونحن نحمل هم الجماعة دول لازم نرضيهم، نقول لا أصل إحنا قلنا في جهاد يزعلوا منا، ولو زعلوا منا مجلس الأمن يزعل منا، ولو زعل منا تزعل الدنيا كلها منا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وصدق القائل: إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. طبيعي لازم ترضي حد زعل حد، فأنت إذا أرضيت الله تعالى رضيت الصالحين وأهل الفضل لا يهمنك غضب من ليس له قيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.